بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في تأملات في الصحيفة، تأملات في المناجاة الشعبانية. هنا نتكلم عن هذه العبارة: وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. وعد علي يعني عاود النظر إلي، عاود لقائي، تلقاني من الميعاد، من المعاودة. وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. ذكرنا فيما مضى بأن عادة المذنب لا يذنب إلا عندما يكون غارق في الجهل، ولكن أن يكون الإنسان غارق في جهله فهذا ليس فقط المذنب، وإنما طبيعة المخلوق. طالما أنه مخلوق فهو محدود، والمحدودية تورث الجهل، يعني علم محدود، إرادة محدودة، قوة محدودة، وجود محدود في الأخير، في مقابل الله سبحانه وتعالى المطلق الذي لا محدودية له، الذي ولذلك لا نستطيع إلا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى بأن نأمل بتفضل الله سبحانه وتعالى علينا. يعني لا يوجد حال يتلائم في تكوين العلاقة، حال ملائم في تكوين العلاقة بين المحدود والمطلق، غير هذا الحال، الاعتراف بالواقع بأن الإنسان ليس فقط الإنسان، بل كل المخلوقات، كل الموجودات، حتى من هم في عالم العقول مثل الملائكة، مثل هي غارقة في الجهل، غارقة في المحدودية، غارقة في يعني بدون التفضل الإلهي والألطاف الإلهية، كل ما في الكون يصبح ضياع، يصبح وهم، يصبح لا قيمة لا يصبح. إذن هذا العود، هذه المعاودة، هذا النظر الإلهي للمخلوقات هو الذي يرفعها ويعطيها موجودية ويعطيها موقعية في هذا الكون. إذن نحن هنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن أقر في البداية بأنني مذنب، و أحيل هذا الذنب على محدوديتي، على أنني مغمور في الجهل، لا أدرك الله. يعني لاحظوا، لو أنني عندما أذنب أنا أدرك أنني بين يدي الله سبحانه وتعالى وأرتكب هذا القبيح، يعني شيء لا يتصور، شيء بشع لا يمكن أن يصدر من الإنسان. لما يدرك الإنسان جلال الله، عظمة الله، فضلا عن أنه يدرك لطف الله، جمال الله، عطاءات الله، وبين يديه يرتكب أمر شنيع، أمر يغضبه، يدرك أن كل شيء بيده السماوات والأرض، وبين يديه يطلب من غيره ما يحتاجه، شيء شنيع قبيح. يدرك أن بين يدي السماوات والأرض، وأشنع من ذلك، يغضبه، يرتكب ما يغضبه، شيء قبيح، يعني لا تصدر من إنسان عاقل. ولذلك هنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعاود، الله يعاود التفضل على الإنسان، ولكن أطلب من الله أن يعاود التفضل علي، وأنا أعترف بأنني مذنب قد غمره جهله. هذا الجهل، عدم إدراك الحقيقة الإلهية، أنا الغارق في الجهالة، هذا الجهل لا يخليني أذنب. ليس هو التبجح، ليس هو التكبر، ليس هو يعني الإصرار والتعمد على تجاهلك يا رب، وإنما لأنني مغمور في الجهل فأنا أذنب. ولذلك أطلب منك يا رب أن تتفضل علي وتعاود علي وتتلقاني بفضلك وألطافك. هذا حال من الأحوال أيضا التي تدخل الإنسان في أن يتولاه الله سبحانه وتعالى تولي العفو، تولي العفو. إلا إن شاء الله مع تتمة المقطع بيتضح أكثر. إلهي، وقد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. يعني أريد أن أقول يا رب، أنت ساعدتني في هذه الدنيا، سترت علي، سترت عيوبي، اتبعت أهوائي، اتبعت الشيطان، أذنبت، ولكنك أنت لم تفضحني، حفظت ماء وجهي، حفظت كرامتي، جعلتني عزيز، جعلتني من أهل الإيمان ومن الصالحين، أعيش مع الصالحين، أتعامل معهم، حفظت كرامتي بينهم، إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين. زين، فلا تفضحني في هذه، طالما أنت في الدنيا أنت قمت بهذا العمل وسترت علي هذا العمل، عندما أتأمل في هذه النعمة التي كثير مننا لا يشعر بها، لأن لاحظ احنا في اليوم الواحد كم ذنب نذنب، كم خطأ نخطأ، ولكن الله سبحانه وتعالى يستر علينا، احنا ما نلتفت انه هناك من يستر علينا، هناك من يغطي علينا، هناك من الطرف الآخر اللي أخطأنا عليه ما انتبه، أو ما ومرت خطأ خطأين ثلاثة، الله سبحانه وتعالى يستر علينا. لاحظوا، مع أن يعني هناك من قد من العابثين، مثل الشيطان، مثل جنود الشيطان، وأحيانا حتى من بني الإنسان، إلى يعني اتبعوا الشيطان، اتبعوا أهواءهم، يعبثون بأحوال الناس، يؤذون الآخرين. ممكن أن يكون اطلع بعضهم، الشيطان طبعا يطلع على ما نقوم به من ذنوب، ومع ذلك وبإمكانه، مثل ما يجي الشيطان ويقول لي مثلا قوم بهالعمل الفلاني، ممكن أنه يوقع شيء في قلب أحد هذا اللي أخطأنا عليه، أو أجرمنا في حقه، أو ارتكبنا ذنب، وهذا الذنب ناله بشيء من الإيذاء. من الممكن أن يلقي الشيطان في روع ذلك الطرف بأنه هذه المشاكل اللي أنت فيها سببها فلان. لاحظوا، مشكلة واحدة، احنا في اليوم الواحد كم من ذنب نذنب، كم من جريرة نرتكب في حق الآخرين، ومرة واحدة فقط يفتح الشيطان، يلقي الشيطان في قلب أحد شيء تجاهنا، شيء سلبي، كم ليلة نتعذب ونتأذى ونعتذر إلى كم شخص، ونعيش الألم والأسى، ونخسر ما واجهنا فيه عشان غلطة واحدة اكتشفت. زين، كم من الله سبحانه وتعالى يحفظنا، كم من الجرائر ارتكبناها ولأنها هي مستورة لم نشعر بأنها بقيمة ستر الله سبحانه وتعالى علينا. هذه النقاط اللي لما نتأمل فيها نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا اللي محدودة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى راعانا وخلصنا من كثير من العقبات الأحوال التي كنا قد وضعنا أنفسنا فيها، خلصنا الله سبحانه وتعالى منها، فكيف بالآخرة سوف يفضحنا؟ لذلك نطلب من الله سبحانه وتعالى هنا في ولاية العفو، مثل ما قلنا محيط العفو، يا رب اعف عنا. الآن ماذا أريد؟ عندما أنا اعف عني لأنني أذنبت وأنا في غمرة الجهل، غمرني الجهل، ليس فقط أريد أن تتفضل علي بالعفو، وإنما أيضا كما سترت عني في الدنيا أنت الآن تستر علي، استر علي في الآخرة، فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. مو فقط لا تفضحني أمام الصالحين، بل أمام كل الناس لا تفضحني. ماذا يعني أنه تريد يوم القيامة أن تكون في ظل ستر الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنت تريد أن تصبح مع من لم يذنب. كيف الله سبحانه وتعالى بيستر عليك يوم القيامة؟ يعني بيخليك مع من لم يذنب، مع الطاهرين. هذه أمنية عالية، مع كل ما أذنبت، مع كل ما قمت فيه، لكن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يفضحني أمام أحد يوم القيامة، يعني أن يجعلني مع من لم يذنب، يجعلني مع الموجودات النيرة الطاهرة النقية التي لم يصدر منها ذنب، المعصومة، الأنبياء، الأئمة، الصالحين، مطلب رفيع. ولذلك في المقطع التالي يأتي: إلهي جودك بسط أملي. لماذا أنا أطلب هذا الطلب الرفيع؟ في البداية أقول له تفضل علي، أنا المغمور في الجهل، وبعدين أطلب منه أنه أصلا يتعامل معي وكأني معصوم، خليني مع المعصومين. لماذا؟ المقطع التالي يأتي: جودك بسط أملي، أنا رفعت مستوى أمنياتي لأنك جواد، وعفوك أفضل من عملي. مهما عملت، حتى لو عملت الخيرات، احنا خلنا من الذنوب، حتى الخيرات التي أعملها عندما تقارن بعفوك فإن أعمالي لا شيء. إلهي جودك بسط أملي، وعفوك أفضل من عملي. لأن جودك عظيم، لأن ألطافك كثيرة، لذلك أصبحت أمنياتي عالية. هذه قاعدة تبين لنا حقيقة الارتباط بالله سبحانه وتعالى. الإنسان في كل حال من أحواله لابد أن يبحث عن جود الله، عفو الله، يرى ألطاف الله سبحانه وتعالى. عندما نتأمل في نعم الله علينا نخجل، كيف لا نطمع في جوده؟ كيف نطمع في غيره؟ كيف ننظر إلى غيره؟ بل بعض الأساتذة يقول عندما نتأمل في نعم الله نشك في أنفسنا، نقول لعله استدراج، كل هذه النعم، كل هذا العطاء بلا مقابل، كل هذه الرعاية والألطاف الإلهية. ثم أيضا في المناجاة نرفع مستوى المطالبة، أنه عندما يأتي القضاء في يوم القضاء: إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. إذا جئت كحاكم لحظة المحكمة عادة والقضاء وإعطاء كل ذي حق حقه، يكون فيه صرامة، يكون فيه جلال. هنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن أكون مسرور. إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. مو فقط تسامحني، وإنما أيضا لما تقضي فيه بين العباد وتعطي كل ذي حق حقه، اللي أخذ حق الناس ترجع على حقه، زين، تفصل بين العباد، اجعلني مسرور في هذا اللقاء، اجعلني مسرور، ما ضيعني السرور. هذا أيضا من القواعد المهمة التي ذكرناها أكثر من مرة. ذكرنا بأن العاقل هو الذي من يدرك أن الله سبحانه وتعالى حاضر، وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويذنب ويعيش على كيفه، فهذا ما هو عاقل، مو طبيعي. من يوحد الله سبحانه وتعالى، يؤمن بالله ويتصرف. ولذلك مر في بعض الروايات، مر علينا أيضا في الدروس السابقة، لأن المؤمن لا يذنب وهو مؤمن، يخسر مرتبة الإيمان. هنا أيضا في هذا المقطع: إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. من يعيش لقاء الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فهو مسرور. في الواقع العاقل يعيش حالة سرور دائما، لأنه في لقاء الله، في محضر الله، بين يدي الله، الله يدبر أموره. ولذلك الفرح والحزن عنده شيء واحد، وإنما يحزن، وإنما تصير له مصايب، وإنما يدرك أنه بين يدي الله، هناك من يثق فيه، يعتمد عليه، يضع كل همه بين يديه. سرني بلقائك، نحن بحاجة إلى أن ندرك بأن العاقل لا ينشغل بما بين يديه من ألعاب ولهو. العاقل لا ينشغل بالدنيا أصلا. يجب أن لا نسمح للدنيا بأن تحرمنا من أن نعيش حالة لقاء الله الأبدية، العلاقة الأبدية. يجب أن لا نسمح من أمور حرمنا منها في الدنيا تصبح حجاب بيننا وبين رؤية الحياة الأبدية، الحياة الإلهية. عند الإنسان في الدنيا الحرمان وعدمه متساوٍ، عند المؤمن بالله سبحانه وتعالى، عند العاقل، ولذلك يعيش حالة السرور مهما اعترته من المصائب والبلايا، إلا أنه يدرك بأن هذه كل شيء له نهاية، كل شيء بينتهي، كل شيء مؤقت بوقت معين، وسوف يزول وسوف تبقى الحياة الأبدية للإنسان. لا تقاس أحداث هذه الدنيا، يعني مهما حرمنا في هذه الدنيا من ملذات ومن أمور، لكن لا تقاس بالآخرة، لا تقاس بالحياة الأبدية. هناك السعادة الحقيقية كما مر علينا من قبل. المهم أن أنت يا رب لا تحرمني من نظرك، المهم أنت يا رب لا تحرمني من لقائك. السرور الحقيقي، السعادة الحقيقية، بأن يعيش الإنسان فعلا في حياته الأبدية، وهو يتنعم بأفضال الله سبحانه وتعالى وألطافه التي كان يتنعم فيها في الدنيا. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا النعيم ويزداد الجود الإلهي. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذره. أنا أعتذر لك اعتذار المحتاج، أن لا أستطيع أن أستغني عن لا تقبل عذري. وهذه قاعدة مهمة جدا، نحن إذا أردنا أن نعتذر لله سبحانه وتعالى، نستغفر لله، نعيش حالة نحن محتاجين، ما نقدر يا ربي، ما أقدر أتجاوز هذا الحالة إلا لما تتجاوز عني، تصفح عني، ما أقدر. لاحظوا كيف لما الأم مثلا ولدها يغلط ويجي يعتذر، أحيانا يعتذر عادي عشان يمشي الوقت المشكلة وترجع الحياة طبيعية، أحيانا هي يعتذر والأم تشعر بأنها ما أقدر أن أقوم، إلا أول شيء تغفرين لي، تعذريني، فعلا ترضين عني. فرق كبير بين الاثنين. هناك الاضطرار إلى الاعتذار، حاجة إلى قبول الاعتذار. أنا أحتاج أن تقبل عذري. إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره. هذا أيضا حال من الأحوال اللي يحتاج أن نحن نعيشها في المناجاة. أنا أعتذر لك ومضطر ضروري تقبل هذا العذر. أنا أخطأت، قصرت، فتجاوز عني، فاقبل عذري. بماذا؟ بعفوك؟ هنا لا، يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون، بكرمك. يعني مو فقط تقبل عذري وتقول يلا سامحتك، لا، وإنما أكرمني. يعني كأنما أعتذر وأيضا أطلب نعمة وهدية وأطلب مقابل على هذا الاعتذار الذي أنت لازم تقبله ولازم تعطيني أيضا كرامة، لأنك كريم. اقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون. ثم المقطع اللي بعده أيضا يعمق أكثر. إلهي لا ترد حاجتي، أنا أحتاج أن تقبل علي هذا النوع من الإقبال، وعد علي بفضلك. إلهي جودك، الإقبال من التفضل والجود من جهتك والإكرام، ومن جهتي المغمور بالجهل، صاحب العمل القليل، عفوك أفضل، يقدم عفوك على عمله، مضطر إلى قبول عذرة مسيء. إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي، أنا لا أريدك أن ترد حاجتي وأريدك أن تتكرم علي. تتكرم علي بماذا؟ ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي. لا تخيب طمعي في أن تقبل عذري، في أن هنا لا تخيب طمعي، يعني أعطني، اجبر نقصي، جهزني بالإمكانيات اللازمة، لا تخيب طمعي، أعطيني، أطمع بك يا رب، أطمع أن تقبل عذري، أطمع أن تعطيني، تقدم لي، ولا تقطع منك رجائي وأملي، يعني أطمع في أن أسير، أكمل الطريق، لا تقطع منك رجائي وأملي، الأمل يعني للمستقبل، الرجاء للمستقبل. إذا ولا تخيب طمعي، آية في الأدعية، إذا اقترن الطمع بالرجاء، يعني أطمع أن تعطيني إمكانيات وأن تساعدني على التكامل وأكمل الطريق، ولا تقطع منك رجائي وأملي، خليني أكمل في طريق الوصول إليك، في طريق التقرب منك، في طريق الوصال. إلهي، إن أردت هواني لم تهدني، لو أردت هواني لم تهدني. هنا أيضا إشعال الأمل، ولا تقطع منك رجائي وأملي، هنا أريد أن أشعل قلبي بهذه الحالة، حالة الأمل بالله سبحانه وتعالى، أنه لو الله سبحانه وتعالى أراد أن أذل وأراد أن أخسر في هذه الحياة الدنيا، أخسر نفسي وأخسر الوصول لله، لما هداني لمناجات، لما هداني إلى الشعور بحضوره. إلهي، لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني، يعني لم تعفو عني. أيضا عندنا في الروايات بأنه الإنسان لا يتوجه إلى الدعاء والمناجاة والطلب من الله سبحانه وتعالى إلا عندما الله يدعوه، فلو أراد الله سبحانه وتعالى فضيحتنا لما دعانا إلى أن نناجي الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من طلب العفو والمغفرة والصفح والجود. وهذا حالة أيضا يحتاج أن نحن دائما نغذي قلوبنا بالأمل بالله، بأن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يذلنا، لو أراد أن يدخلنا النار، لو أراد أن يبعدنا عنا، لما هدانا إلى إحياء هذه الأيام، هذه المناسبات. إلهي، ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. الحاجة التي الإنسان يفني عمره في طلبها هي الكمال، الجمال، كلنا نبحث عن الجميل، نبحث عن الكامل، نبتعد عن الناقص. ولذلك في المقطع اللي بعده، إلهي فلك الحمد، كل الجمال لك، كل المحامد لك، كل شيء محمود حميد لك، فقط كذا، لا، إلهي فلك الحمد، كل شيء أراه فيه شيء من الجمال هو لك. ما أجمل وأحلى محامدك يا رب التي أراها، التي أنظر إليها، التي أشعر بها، التي أشوفها في حياتي، في هذا الكون، في نفسي، يعني المحامد الأنفسية والأفاقية. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا، هذه الكمالات، هذه المحامد، هذا الجمال هو لك. أنا فنيت عمري ونبحث عنه، الآن وجدت، رأيت، فهمت، أدركت بأنه لك أبدا أبدا أبديا لك، دائما سرمدا، يزيد ولا يبيد، يزيد لكن ما ينقص ولا يزول، لأنه لك أنت الأبدي. كما تحب وترضى، يعني بعض الشيء راح يقول إلهي اجعلني أرى هذا الجمال الأبدي الدائم السرمدي، اجعلني أنظر إليه كما تحب أنت أن أنظر إليه، كما يرضيك أن أنظر إليه. اجعلني أنسبها لك كما تحب أن أنسبها لك، لك الحمد، كل جمال هو لك، كما تحب وترضى، كما تحب أن يكون لك. إذا شفنا جماعة من إذا شفنا إنسان يقوم بعمل معين، إذا أحد قدم لنا شيء، هذا محمد من محمد الله سبحانه وتعالى، الله وفقه بأن مثلا يقوم بهذا العمل. ولذلك في عندنا في الرواية مر عليكم أيضا بأنه لا تقل لولا فلان لحصل لي كذا، في خير أو شر كان، لو ما فلان وصلنا إلى الشيء الزين، أو لو ما فلان هو ما وقع علينا، لكن قل لولا فضل الله سبحانه وتعالى لما جرى هذا الفعل على يد فلان، لولا تلطف الله سبحانه وتعالى. كل محمدة يجب أن ترجعها لله، لأنها له سبحانه وتعالى. وأنت إذا رأيت أبدية هذا الجمال، ويعني نسبة لله سبحانه وتعالى المطلق الأبدي، فإنه سوف يرضيك. هذه الرؤية، هذا الجمال، هذه المحمدة سوف تبقى حسنة لك إلى الحياة الأبدية، إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نرى محامد، نرى تلطف كرم علينا كما يحب هو أن نراه، كما يحب هو أن نرتبط به، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن هذا النحو من الرؤية، وهذا النحو من النظر والتلطف والارتباط. وصلى الله على محمد وآل محمد، نسألكم الدعاء.